وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الماهيات صور كمالاته ومظاهر أسمائه وصفاته ظهرت أولا في العلم ثم في العين بحسب حبه إظهار آياته ورفع أعلامه وراياته، فتكثر بحسب الصور وهو على وحدته الحقيقية وكمالاته السرمدية. فالماهيات نتيجة ما تقدم من قوله وإعدامه لها في القيامة الكبرى إلى قوله وفي الصغرى إلى ما تقدم. فالماهيات اصطلاح الفلاسفة التي هي الأعيان الثابتة، اصطلاح العرفاء الماهيات صور كمالاته أي صور علمية، أي صور علمية، صور لمن؟ صور لكمالاته أي كمالات الوجود المطلق، أي كمالات الوجود المطلق الأحدي الصمدي. الماهيات صور لمن؟ صور لتلك الكمالات، أي صور للكمال المطلق الإلهي، أي صوره العلمية. وهذه الصور العلمية وهي الأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود الخارجي، فقال فحل الأساتذة إن من يقول إن الوجود حقائق متباينة أو حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب عليه السلام، ذات مراتب يرى لوجود الأشياء الممكنة، يرى لوجود الأشياء الممكنة حقيقة، وأن الماهيات أمورا اعتبارية بناء على إصالة الوجود، ولكن بناء على القول بالوحدة الشخصية، ولكن بناء على القول بالوحدة الشخصية وهو قول العرفاء، فإنهم يرون وجودات الأشياء كما هياتها أظلالا غاية الأمر، غاية الأمر وجود الأشياء يكون ظلا وظهورا وتجلي وجود الصمد وتكون ماهيات الأشياء شبه ظل، شبه ظل الكتاب. فالماهيات صور كمالاته، فإذا الماهيات في اصطلاح الفلاسفة واعد العيان الثابتة في اصطلاح العرفاء صور كمالاته، أي كمالات الوجود المطلق، ومظاهر أسمائه والأعيان الثابتة مظاهر الأسماء. أرجو التوجه. ظهور الذات بالصفات وظهور الصفات بالأعيان الثابتة وظهور الأعيان الثابتة وظهور الأعيان الثابتة بالفيض المقدس وظهور الفيض المقدس بالتعينات الخاصة لوجودات الأشياء من سماء وأرض وعقل وما شابه هذه الأمور. فالماهيات صور كمالاته ومظاهر صور الكمالات ومظاهر أسمائه، والأعيان الثابتة مظاهر الأسماء ومظاهر أسمائه وصفاته. هذه التي هي الأعيان الثابتة التي قلنا هي صور الكمالات ومظاهر الأسماء والصفات قبل مرحلة الخلق والإيجاد، قبل مرحلة الخلق والإيجاد والصفات الفعلية. هذا الكلام كله قبل الصفات الفعلية، قبل التعين الخارجي. فإذا هي مظاهر الأسماء والصفات الذاتية، فإذا هي مظاهر من؟ مظاهر الأسماء والصفات في مرحلة الذات، كما وأن الصفات مظاهر الوجود الأحدي الصمدي، فكل ما هو متحقق من وجود وماهية هو ظهور وتجلي للحق سبحانه وتعالى. فلا ننسى وقد تكرر كرارا، ليس المراد من التجلي والظهور أن الأشياء هي الحق سبحانه وتعالى، فإن مثل هذه الكلمات لا ينطق بها جاهل فضلا عن عارف العالم. بناء على إطالة الوجود، بناء على إطالة الوجود. أرجو التوجه. فالماهيات المراد من الماهيات الصور العلمية للحقائق، المراد من الماهيات والأعيان الثابتة هي الصور العلمية للحقائق الموجودة بوجود الحق سبحانه وتعالى، الموجودة بوجود الحق سبحانه وتعالى. فإذا تحقق الأشياء علما هي الأعيان الثابتة، وهذا في مرحلة الأزل، وتحقق الأشياء عينا هذا في مرحلة الممكنات، في مرحلة التعين الخارجي. فكل ما هو متحقق من وجود بلحاظ وجود الأشياء، وما هي التي هي حد الشيء متحققة تبعا للشيء بناء على إطالة الوجود. فالماهيات صور كمالاته ومظاهر أسمائه وصفاته. ظهرت أي الماهيات، ظهرت أي الماهيات وهي الأعيان الثابتة باصطلاح الفلاسفة، ظهرت أولا في العلم، يعني ظهرت أولا في مكتبة العلم بالفيض الأقدس، بالفيض الأقدس وهو تحقق الأشياء أزلا، وهو تحقق الأشياء أزلا بوجودها العلمي، بوجودها العلمي. فالأعيان الثابتة شمت رائحة الوجود، أي الوجود الخارجي، أي الوجود الخارجي، لأنها صور علمية، لأنها صور علمية موجودة بوجود الحق. صور علمية موجودة بمن؟ بوجود الحق. كما وأن الصفات موجودة بوجود الحق، ما هو من شأن الصفات وهي الأعيان الثابتة وهي حقائق الأشياء علما موجودة في وجود الصفات. فإذا ما نسب من القول من أن الأعيان الثابتة هي علم الله ومنتقشة ومرتسمة في الحق سبحانه وتعالى لا يعقل أن ينسب إلى أحد، ومن نسب إليهم كان في المسلم خطأ واشتباها. فما أراد الفيلسوف أو العارف أن يقول أن هناك صور قد انتقشت في ذات الحق سبحانه وتعالى، بل أراد بإمعان وتحليل عقلي أن يقول أن الصفات هي ظهور الذات، وأن العلم للصفات هو من شأن الصفات هو من شأن الذات. فهي أي الأعيان الثابتة، أي الوجود العلمي للحقائق عند الحق موجود في وجود الحق سبحانه وتعالى، وليس كما توهم البعض، وليس كما توهم البعض أنها منتقشة في ذات الحق تعالى، لأنها شأن من شؤون علمه، لأنها شأن من شؤون علمه، وعلمه عين ذاته، وعلمه عين ذاته. فكما وأن الصفات عين الذات، ما هو من شأن الصفات وهي صور الأشياء إلحاظ وجودها العلمي هو عين الذات. فليس إذن مراد العرفاء من الأعيان الثابتة أن الحق تعالى محل انتقاش هذه الصور، محل انتقاش هذه الصور. وهو كما قال علي عليه السلام: عالم إذ لا معلومة، عالم إذ لا معلومة، علمه بذاته، علمه بكل الحقائق، علمه بكل الحقائق بما للذات من الصفات الذاتية، فتكون الحقائق معلومة أزلا وأبدا بوجوداتها العلمية والفعلية الناشئة من الصفات الذاتية، وله علم آخر وهو علمه الفعلي المقارن، المقارن علما، المقارن لوجود الحقائق في الخارج. واضح العبارة؟ فإذا حقائق الأشياء معلومة تبعا للذات، لأنها شأن من شؤون الذات، كما وأن الصفات شأن من شؤون الذات، والأمور الخارجية معلومة، لكن هذا العلم علم فعلي وذاك علم ذاتي. وفرق بين العلم الفعلي الذي يرجع إلى الخارج والأعيان الخارجية، والعلم الذاتي الذي يرجع إلى ما هو من شأن ذاته سبحانه وتعالى. أولا في العلم، يعني في مرتبة العلم الإلهي، ثم في العلم بالفيض المقدس، ثم في العلم والخارج في عالم الإمكان والخارج، وين؟ بالفيض المقدس، بالفيض المقدس بحسب حبه، أي حب الوجود الحق المطلق، أي بحسب حب الوجود الحق المطلق. وبعبارة أخرى كما قالوا، أي تحققت الحقائق، أي تحققت الحقائق بالحركة الحبية، بالحركة الحبية، والحركه الحسيه اعم من الحركه الجوهريه، اعم من الحركه الجوهريه المختصه في عالم الطبيعه، المختصه في عالم الطبيعه. فالعالم كله سيلان وحركة، فالعالم كله سيلان وحركة. ظهر بوجوده وفضله، هذه الحركة الحسية ظهرت بوجود الحق، يعني هي شأن من شؤون الحق سبحانه وتعالى وفضله. ولا ننسى أنه ليس المراد أنه أوجدها قهرا، أنه أوجدها قهرا وأنه موجب وأمثال هذه العبائر، فإنه لعظم لا نهايته يكون الجود شأنا من شؤونه، كما وقلنا وقربنا المسألة حينما تكلمنا عن حكمة الأنبياء، لا أنهم يصارعون النفس لكي لا تصدر منهم موجبات الظلمات. علو شأنهم يبتعد عن الظلمة والمعصية وما شابه هذه الأمور. فعظمه فضل وجود على البرية وحركة بلي، وسار إليه وسارت الحقائق سيرا إليه إلى ما لا نهاية له. فإذا الحقائق سائرة نحو الحق سبحانه وتعالى سيرا لا نهاية له، لأن المدفوع، لأن المطلوب، لأن الغاية وهو الله سبحانه وتعالى لا نهاية له. فإذا كان لا نهاية له أرجو التوجه، فلا بد وأن يكون في الفيض والإيجاد، أي في إلباس الممكنات ألبسة مختلفة، فهو كل يوم في شأن يجب أن يكون غير متناهي، وفي طلب الممكنات له سبحانه وتعالى يجب أن لا تكون وقفة. فكل العالم بما فيه سيد الكائنات صلى الله عليه وآله يطلب الحق سبحانه وتعالى طلبا لا نهاية فيه. فإذا من جهة فيضه لا وقفة فيه، لأنه يخرج الكائنات من حد وجودي إلى حد لينقلها إلى حد وجودي آخر. فالكائنات دائما تعيش هلاكة نقصانها، تعيش فناء نقصانها. كل شيء هالك، فكل شيء هالك في حده الوجودي وضيقه الوجودي. لماذا هالك؟ لأن الله سبحانه وتعالى دائم الفاضل على البرية، ولأن كل شيء يطلب الحق طلبا لا نهاية له. فمن جهة يجب أن يكون الهلاك، والهلاك للحقائق، وأن كل شيء هالك هو في الحقيقة عينه معنى الكمال اللامتناهي، يعني أن الحقائق تطلب كمالا لامتناهيا. فكل الحقائق هالكة، أي أنها سهلة بإطاراتها وحدودها الخاصة. وبعبارة ثانية، لما كان الله سبحانه وتعالى في قدرته وعطائه لا متناهي، لا بد أن لا تكون وقفة في عالم الإنسان. فكل عالم الإنسان سريان وجريان نحو الكمال، فمن جهة لتعلقه بالقدرة والفيض الإلهي يكون العطاء متواصلا بما لا نهاية له، ومن جهة أنه الغاية المطلوبة التي لا حد لها لا بد أن يكون مطلوبا للكائنات طلبا لا حد له. فالكائنات دائما تسير الجولان والحركة نحو الحق تعالى بما لا نهاية له. فلا يتصور متصور على أن بيوم القيامة تتوقف مسيرة الكمال، لا توقف لمسيرة الكمال أبدا ولا وأزلا. واضح المثل؟ وذلك للا نهاية الحق وقصور الممكنات. الممكن قاصر مهما بلغ في طلب الحق سبحانه وتعالى، ولا نهاية لا يمكن أن يصل إليها شيء، لأنها لو وصل إليها شيء لكانت متنافية. الله سبحانه وتعالى لا متنافي فعلا في كل واقعه وجودا وغاية، والممكنات لا متناهية في قبولها للفيض الإلهي. فلا نهاية هنا لا نهاية قصورا، لا نهاية فعل. فالكائنات غير متناهية في طلبها للكمال، كما وأن العدد غير متناهي أي في قبوله للازدياد. العدد لا متناهي لكن لا في فعليته، فكل عدد هو متناهي في ذاته لكن في قبوله للازدياد. فالله سبحانه وتعالى يأخذ بهذا العالم من مرحلة حتى يعده إلى مرحلة جديدة، فإذا كان مستعدا انتقل إلى مرحلة أخرى. ولذا السماوات والأرض تبدل، والجنة والنار تبدل، وكل الحقائق تبدل. عالمنا هذا يبدل، وعالم البرزخ يبدل، وعالم القيامة يبدل، وكل كائن يطلب الحق سبحانه وتعالى. فإذا وصل إلى مرحلة استعد إلى مرحلة ثانية، هذا يطلبه بسرعة من باب التقريب الذهني، بسرعة بألف درجة، وهذا يطلبه بسرعة بخمسين درجة، وذاك بدرجة واحدة، وهكذا. فلا وقفة في طلب الكمال. فإذا هناك حركة حبية على صفتها أوجد العالم الإمكاني وهو المشار إليه، وهو المشار إليه في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. قبل التوجه إلى دقيق وعمق هذه المعاني: كنت كنزا مخفيا لا يراد منه الكون الزماني، لكن لما كنا نعيش ظرف الزمان عملنا كل الحقائق على من؟ على الأقدار الزمانية. فكنت كنزا مخفيا هو الآن كنز، هو الآن كنز مخفي بلحاظ ذاته، هو مخفي وبلحاظ تجلياته وظهوراته هو ظاهر، وإلا فذاته سبحانه وتعالى مخفية ولا تقدر ولا يحدد هذا الخفاء في زمان، ولا يكون هذا الخفاء قبل الخلق أو بعد الخلق. فكنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. إذن فالعالم إذن وجد كما قال العرفاء لمن؟ بالحركة والفيض الحبي، ويسير بكله حركة حبية. إذن العالم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. فهذا الحب كما قالوا يعني أن العالم بالحركة الحبية الإلهية تحقق، ولذا قالوا العالم كله حب، العالم كله عشق. وتقدم كرارا على أن الله سبحانه وتعالى أوجد العالم ككل رخصا بجوده وفضله، فطرد العدم عن عالم الإنسان طردا واحدا بفعله وبكلمته الواحدة. ثم هو كل يوم في جن، أي هو آخذ في يد العالم الفقير كل يوم في شأن أي في عطاء وتلبس جديد، يفلك حدا قدري ويفلك حدودا وماهيات تعلقت بالممكنات لقصور ذواتها لينقل الممكن إلى مرحلة جديدة. وهذا الكون أنه هو كل يوم في شأن لم يختص بعالم الطبيعة، لم يختص بعالم الطبيعة ولا دليل على تقيده بعالم الطبيعة. الله في ملكه وهو عالم الإنسان كل يوم في شأن. واضح العبارة؟ بل بحسب حبه إظهار آياته، بحسب حبه أن يظهر الآيات. فإذا كل الحقائق هي ظهور، هي ظهور وآيات، ليست الأشياء سبب للدليل عليه سبحانه وتعالى، هي نفس الدليل، هي نفس الدليل، هي نفس الظهور، هي نفس الآية، هي نفس العلامة. فكل شيء صغر أو كبر هو آية وعلامة على الحق سبحانه وتعالى. بل هذه إظهار آياته ورفع أعلامه. الأعلام جمع علم، الأعلام جمع علم، وهو ما يكون بيد بعض القادة بالجيش والمراد هنا الحقائق الجزئية، والمراد هنا الحقائق الجزئية وراياته، جمع راية، وراياته جمع راية. والراية هي ما تكون بيد قائد الجيش، والراية بطال فلان أعطي الراية العظمى، الراية العظمى هي التي تدخل تحتها بقية الرايات، فالأعلام تدخل تحت من تحت الراية. والمراد بها هنا الحقائق الكلية لعالم الإنسان، والمراد بها هنا الحقائق الكلية لعالم الإنسان. وهو المفهوم، بل المراد من الكلية والجزئية صحة الوجود. والكلمات التامة هي الأنبياء، هي الملائكة، هي الوجودات التي هيمنت على بقية الوجودات بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد ورد عنهم عليهم السلام أنهم الكلمات التامة. فإذا هم رايات هذا العالم، فإذا هم رايات هذا العالم. من لاذ بهم، من لاذ بهم لاذ بالراية العظمى التي تشتمل وتكون تحتها بقية الرايات. من أراد أن يرى الحق سبحانه وتعالى شاهده في رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام. ومن أراد أن ينظر إلى جزئيات الأمور أي إلى الوجودات الضيقة، وجب أن ينظر إلى كل الحقائق حتى يتمكن أن ينظر إلى الله سبحانه وتعالى. فهم مجمع العساس تلك الحقيقة اللامتناهية. فتكثر أي الوجود المطلق، أي الوجود المطلق، هذا التكثر لا بحسب ذاته سبحانه وتعالى، ذاته ذات أحدية صمدية محض الوجود والنور لا تكثر فيها. فلا يريد عاقل أن يقول أن الله سبحانه وتعالى تكثر في مرتبة ذاته، بل بحسب الصور هذا التكثر تكثر يرجع إلى الصور، يرجع إلى الماهيات، يرجع إلى الأعيان الثابتة، يرجع إلى الحقائق في عالم الإنسان والخارج. فتكثر بحسب الصور والحال والحالتين، والحال هو أي الوجود المطلق على وحدته الحقيقية في مرحلة ذاته، هو وحدة ومحض حقيقة لا تعدد فيها. فإن كانت هناك تكثرات في لحاظ ظهوراته، في لحاظ تجلياته، وهو على وحدته الحقيقية وكمالاته السرمدية، وكمالاته السرمدية أبدية أزلية، والأبدية الأزلية محض الوجود الذي لا حد فيه. فإذا فالكثرات مظاهره ومراتبه، وهي لا تضر بوحدته الذاتية، وهي لا تضر بوحدته الذاتية. بل وهو أي الوجود المطلق يدرك حقائق الأشياء، يدرك حقائق الأشياء. هذا الإدراك في مقام العلم الأزلي الذاتي، وهو العلم الذاتي قبل مرحلة العلم الفعلي، وهو يدرك الحقائق، كل الحقائق مدركة معلومة لديه سبحانه وتعالى بما للحقائق من الكلية والجزئية والسعة والضيق الوجود، بما يدرك حقيقة ذاته، يدرك الحقائق، علمه بذاته، علمه بكل الحقائق كما تقدم. وهو يدرك حقائق الأشياء بما يدرك حقيقة ذاته، لأن علمه بذاته علمه بجميع الحقائق، فهو كما يعلم ذاته بذاته يعلم الأشياء بنفس ذاته، يعلم الأشياء بنفس ذاته، لا يحتاج أن يعرفها بعد خلقها وإيجادها، وعرفانها بعد خلقها وإيجادها في مرحلة علمها بعلمه بالعقل الأول كما سيأتي، وارتسام الحقائق بالعقل الأول أو في أرباب الأنواع. هذا علم في مرحلة الفعل، فهو علم فعلي. وإذا قال المشاهون أنه يعلم الحقائق لأن الحقائق مرتسمة العقل الأول، أراد منه العلم الفعلي، وهذا لا محذور فيه. ومثلا سيعرفني في العلم الفعلي في مرحلة وجودي في الكيف المقدس، وفي مرحلة وجودي في العقل الأول، وفي مرحلة وجودي الخاص وهو كوني المعين. وكونه يعلم الحقائق علما فعليا في محالات في مجالاتها ومواطنها المختلفة، هذا يرجع إلى سعة العلم في مرحلة العلم الفعلي. وليس المقصود منه أنه لا يعلم الحقائق إلا في مرحلة الفعل، أو ليس المراد منه أيضا أنه لا يعلم الكل الجزئيات بل يعلم الكليات. هذه نسبة إلى المشائين، هم بريئون منها كل البراءة، وهم أجل من مثل هذه الكلمات. ولا أريد أن أنزه أحدا عن الخطأ، لكن أقول مثل هذه الأخطاء الواضحة لا تكون من عظماء فلاسفة الإسلام. وإن أمكن أن يتدخل شخص في الفلسفة وينسب نفسه إلى الفلسفة ويتكلم بمتاهات، بل فهو كما يعلم ذاته بذاته يعلم الأشياء بذاته، وعلمه بالأشياء عين ذاته، وعلمه بالأشياء عينه، علمه بذاته علمه بكل الحقائق كما تقدم، علم العلة بنفسها علم بشؤون العلة، والممكنات شؤون في شؤون العلم العلة وظهور من ظهوراتها. فإذا يدرك الحقائق كلية وجزئية، يدركها بنحو الكلية في مكتبة الأعيان الثابتة، يدركها بنحو الكلية في مكتبة الأعيان الثابتة، لأنها هناك بنحو الكثافة والعموم الوجودي، لأنها هناك بنحو الكثافة والعموم الوجودي علما تابعا للصفات التابعة للذات، علما تابعا للصفات التابعة للذات. فتعدد الصفات حينما نقول الله عالم الله حي لا يوجب سلمة وحدة الحق سبحانه وتعالى، وكون الصفات لها الأعيان الثابتة وهو حضور الأشياء علما أيضا لا يوجب تعددا في الذات، فإن هذا لا يراد منه التعدد، كما وأن تعدد الصفات ترجع إلى وحدة الذات، والتعدد ليس إلا بحسب المفهوم. كذلك هذا التعدد الناشي من الصفات وهو تعدد الحقائق علما في مكتبة الصفات يرجع إلى الذات أيضا، فكلها وحدة في وحدة. بل ويدرك الحقائق بنحو الجزئية في مقام الفعل والتعين، ويدرك الحقائق بنحو الجزئية في مقام الفعل والتعين، ولا ننسى أن كل إدراك في مكتبة عليا يشمل الإدراك في مكتبة سفلى. فإذا أدرك الحقائق في مكتبة الذات إدراكا دقيقا بنحو الكلية، فقد أدركها إدراكا بنحو الجزئية تبعا للإدراك الكلي وتبعا للإدراك البسيط. واضح المسألة؟ لأن المكتبة الثانية هي قصور فتكون داخلة تحت المكتبة العالية إدراكا. بل وإن كان إدراكه للحقائق بنحو الكلية والبساطة هو إدراك لها بنحو الجزئية، لأنه إدراك في مكتبة أعلى، لأنه إدراك الحقائق بنحو البساطة إدراك للحقائق في مكتبة أعلى تشمل المراتب الثانية، وهو يدرك حقائق الأشياء بما يدرك حقيقة ذاته، يعني علمه بذاته يكفي لعلمه بكل الحقائق لا بأمر آخر. هذا رد للتوهم المتوهم من أن بعض الفلاسفة كالمشائين يقولون بمن؟ بأنه يدرك الحقائق بواسطة العقل الأول، لأن صور الحقائق مرتكبة في العقل الأول. يقول دركه للحقائق بذاته لا بأمر آخر، ولا يريد أن يقول إن هناك البعض يقول أنه يدرك الحقائق بأمر آخر، يريد أن يرد مثل هذه الكلمات ولا يريد أن ينسبها إلى أحد. لا بأمر آخر كالعقل الأول، لا بأمر آخر كالعقل الأول وغيره، أي غير العقل الأول كالقلم واللوح، فإن إدراك الحقائق بما لها من الصور العلمية في العقل الأول أو في اللوح أو في القلم هو إدراك للحقائق بمن؟ بمرحلة العلم الفعلي، ولا مانع من أن تعلم الأشياء علما فعليا في مراحلها المختلفة. واضح العبارة؟ هذا إشارة إلى ما نسب إلى البعض من أن الحق تعالى يدرك الأشياء على سبيل الجزئية. فإذا ما نسب إلى بعض من أن الله يدرك الأشياء على سبيل الجزئية المراد إدراكها في مرحلة الفعل وليس نفيا للإدراك بنحو الجزئية فإنه يدرك الحقائق بنحو الكلية والجزئية لأنه إدراكه لنفسه إدراك لكل هذه الحقائق. بل وأن العقل كما قالوا وأن العقل الأول كالمرآة التي تنعكس فيها حقائق الأمور فصور الأشياء مرتسمة في العقل الأول. هكذا نسب البعض إلى بعض الفلاسفة على أن العقل الأول صور الأشياء مرتسمة فيه والله يعلم الأشياء بواسطة علمه بالعقل الأول. نقول بناء على صحة هذا القول فهو علم في مرحلة الفعل وليس علما في مرحلة الذات. ثم قال والحق عالم بالعقل الأول فإذا علمه بما في العقل الأول يكون علما بتلك الصور. ولكن مثل هذه الكلمات بعيدة عن ساحة فلاسفة المشاه وبالأخص الإسلاميين منهم. فإذا كما تقدم لعل مرادهم أن علمه بها بنحو الجزئية من شأن الفعل ولما كان من شأن الفعل فهي في مرحلة الأزل معلومة بنحو البساطة تبعا لمعرفة الذات والعلم الجزئي لأنه من شأن الفعل والخارج وعالم الإمكان والتعينات الخاصة يعلمها في مجالاتها وفي مواردها وفي مواطنها علما جزئيا. وعلمه الكلي هناك لأنه في مرتبة أعلى فهو كلي وجزئي لأن الجزئية داخلة تحت العلم الأرفع والعلم الأعلى. فإذا فهو من العلم الفعلي كما قال تعالى في سورة العنكبوت بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم أستوجب محل الشاهد فليعلمن الله الذين صدقوا. الله سبحانه وتعالى يعلم بحقائق الأمور قبل خلقنا وإيجادنا. فما معنى قوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين؟ نقول هذا العلم في مرحلة الفعل يعني العلم الذي يتطابق مع الكون الخارجي للأشياء فالله تعالى يعلم بزيد أنه سيكون مؤمن لكن الآثار الإيمانية لا تترتب على زيد إلا بعد كونه الخارجي بصفة الإيمان. وكذلك يعلم بعمر أزلا أنه سيكون كافرا أو فاسقا لكن ما هو من شأن ترتب الآثار التي تترتب على الكفر أو الفسق لا تكون إلا إذا كان زيد كونا خارجيا في الخارج. فهذا علم فعلي تترتب عليه آثاره الفعلية بلحاظ التعينات الخاصة لأن تلك الحقائق أيضا عين ذاته حقيقة، لأن عليه السلام ورحمة الله، لأن تلك الحقائق أيضا عين ذاته حقيقة، لأن تعليل، لأن تعليل لكون علمه بذاته علمه بجميع الأشياء. لماذا علمه بذاته علمه بجميع الأشياء؟ يريد أن يعلل ويدلل على هذا المدعى. تعديل لكون علمه تعالى بذاته علمه بجميع الأشياء، وهو إشارة إلى قاعدة بسيطة الحقيقة، وهو إشارة إلى قاعدة بسيطة الحقيقة. كل الأشياء لأنه واجد لكمالاتها وحقائقها وكمالاتها ناشئة منه وهي فيضه، وليس بشيء منها، وليس بشيء من الحقائق بما للحقائق من الحدود والقصور، وليس بشيء منها أي من الحقائق والوجود ذات الممكنة بما لها من الحدود والقصور. فإذا لأن تعليل، لماذا؟ كأنه قال لماذا يدرك حقيقة الأشياء بما يدرك به حقيقة نفسه لا بالعقل الأول ولا بغيره، فقال لأن تلك الحقائق، فلأن تلك الحقائق أيضا عين ذاته حقيقة، عين ذاته حقيقة بأي معنى؟ أي بما لها من الوجود. الحقائق هي عين الحق في مرحلة الظهور بما لها من الوجود، لأن الوجود نور تابع لنور الحق سبحانه وتعالى بما لها من الوجود. فالحقائق إن عين الحق، لكن لا العينية في مرحلة الذات والعياذ بالله، ولا العينية في مرحلة الصفات، العينية في مرحلة الفعل، العينية في مرحلة التجلي، لأن الفعل محض التعلق والرب بالحق سبحانه وتعالى، وليس شيئا متعلقا بالحق تعالى. فإذا هو محض الفناء والرب، وإذا كان محض الفناء والرب كان في مرحلة الفعل هو الظهور الإلهي، أي بما لها من الوجود. ما هو الوجود الذي هو عين الحق؟ وهو الوجه الإلهي، وهو الوجه الإلهي والرحمة المطلقة الفعلية، وهو الوجه الإلهي والرحمة المطلقة الفعلية. ولا ننسى أن الفعل غير الفاعل دائما، الفعل شأن من شؤون الفاعل، ولا يكون الفعل هو الفاعل. وهو الوجه الإلهي لا بما للأشياء من الحدود، فالوجه عين الحق تعالى في مرحلة الظهور لا في مرحلة الذات الأزلية والصفات. الكتاب، وإن كان الكتاب، وإن كان تلك الحقائق، وإن كان تلك الحقائق غيرها، أي غير الحقيقة الإلهية، غير الذات الإلهية تعينا، أي بحسب الحدود وضيق مجالاته، وإن كانت غيرها تعينا، أي بحسب التعين وبحسب ما للأشياء من الحدود والقصور، ليست عين الحق، لأن الحدود نفاذ الأشياء فهي جهة عدمية، والذي يرجع إلى الحق ويكون عين الحق في مرحلة الظهور هو الوجودات الإمكانية بما لها من الوجود، أي بما لها من النور الوجودي الناشئ من الوجه الإلهي وهو الفيض الإلهي. في واحد منهم الحقائق، يعني حقائق يعني وجودات الحقائق لا حدودها وجهتها النفاثية الحدية هي عين الحق سبحانه وتعالى، لأنها فعل الحق، فهي ظهور الحق. فالمراد من العينية والتعين العين، يعني أنها عين، العينية مع الحق سبحانه وتعالى فيما خلف الظهور، فيما خلف الفعل. واضح المسألة؟ وإن كانت غيرها تعينا، يعني بحسب التعين والحدود هي غير الحق سبحانه وتعالى، وبحسب كونها النوري وهو وجودها الخاص هي عين الحق فيما خلف الفعل. لكن هذه العبارة لبعدها عن الأفهام، وخصوص إذا صفت بدون جوانبها توجب كفر، ولا يدركه غيره الكتاب، ولا يدركه غيره، غير الحق لا يتمكن أن يدرك الحق سبحانه وتعالى، كما قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأن كل ما يرى بالبصر أو البصيرة محدود، والمحدود لا يحيط بلا محدود، فلا يدرك الحق إلا الحق تعالى، فلا تدركه الأبصار. فالأبصار سواء كانت في مرحلة الحس وهو البصر الخارجي وهي العين، أو البصر بمراحله الأخرى بما للبصر والبصيرة من الإدراك، كله من عالم الإمكان والحدود، كله من عالم ضيق الوجود. وما كان كذلك لا يمكن أن يدرك الحق، لأن من شرط الإدراك الإحاطة، وإحاطة المحدود باللا محدود من المقالات الأولية. وقال فإذن ظاهر العبارة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا الذي قلنا. وقال بعض الأساتذة بدقة كفانية، ماذا قال؟ لا في لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأنه ليس هناك شيء سوى في مرتبة الذات والصفات والفعل. لماذا لا تدركه الأبصار؟ لأنه ليس هناك من بصر حتى يدرك الحق سبحانه وتعالى. فإذن لا بصر ولا وجود مستقل في مقابل الحق حتى يكون مدركا للحق، لأنه فعل الحق. فلا تدركه الأبصار لأنها في مرتبة الفعل، فلا مبصر له استقلالا. الأبصار لا تدركه لأنها في مرتبة الفعل، وما كان في مرتبة الفعل لا يدرك ما كان في مرتبة الذات، وأيضا لأنها لا استقلال لها، فهي شأن من شؤون الحق وليست شيئا بأزاء الحق لكي تكون شيئا يدرك شيئا. وهو يدرك الأبصار لأنه قيومها، وهو يدرك الأبصار عليكم السلام لأنه قيومها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.